السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على هديه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يسرنا كثيرا نجتمع بإخوان لنا في الله لنتدارس العلم والخير الذي يأتي به هذا العلم. نستقبل ونستضيف بإذن الله جل وعلا شيخنا الشيخ بشير صاري، حفظه الله ورعاه ووفقه لما يحبه ويرضاه، ووفقنا جميعا لخير العمل ولعمل الخير. اجتمعنا في هذا اللقاء كما اجتمعنا في مرات كثيرة، والحمد لله وحده، ثم الشكر لأفراد هذه الجمعية النشطة، نسأل الله لها التوفيق في مسارها الدعوي والعلمي. ومن دون إطالة إن شاء الله أحيل الكلمة إلى الشيخ ليلقي محاضرته على مسامعكم، فأسأل الله له التوفيق وأن ينزل له المثوبة، وبارك الله فيكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشكر الإخوة القائمين على هذه الجمعية التي نسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. أقول آمين. حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وأن تكون على السنة، وأن يحيي بها يعني قلوبا ميتة، أن يحييها الله عز وجل بهذه الجمعية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للقيام بمهام الدعوة، بمهام الدعوة. وهذه محاضرة في نحاول فيها أن نذكر أصل خروج الخوارج، والكلام على قصة قديمة تشابه فيها أهل الخروج، أهل الباطل المتقدمين، وتشابهوا مع المتأخرين، فما أشبه الليلة بالبارحة، بالبارحة كما يقولون. فنقول وبالله الحمد إن قوام هذا الدين الحنيف يكون بأمرين لا ثالث لهما: سلامة مصادر التلقي، وسلامة منهج الاستدلال. سلامة مصادر التلقي وسلامة منهج الاستدلال. فإذا حصل الفساد في أحدهما أو كليهما اختلطت الأمور، ونتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه في الدنيا ولا في الآخرة. فالسنة تصبح بدعة والبدعة تصبح سنة، والشرك يصير توحيدا والتوحيد يصير شركا، والحق يغدو باطلا والباطل يغدو حقا، فتختلط الأمور وتشتبه الأمور. وفي هذه الحقبة الزمنية الأخيرة أطلت على الناس فتن عظيمة هزت قلوب أهل الإيمان ونفرت قلوب الناس منه، وكادت أن تقحم الحق في جو من الظلمات لا يكاد يبين. ولولا العلماء والعلم وتلك الشعلة التي ورثوها من الأنبياء لزاغ الناس وكفروا وابتدعوا وابتعدوا عن دين الله الحق وعن الصراط المستقيم. ثم تجلت هذه الفتنة وهذه الفتن العظيمة في بزوغ منهج وعقيدة خبيثة، وهي منهج وعقيدة الخوارج المارقة، وإن شئت قلت المحكمة، أو سمهم بالحرورية أو أهل النهروان أو الشرات أو المكفرة أو السبائية أو الناصبة، وكلها ألقاب لهذه الطائفة الهالكة الضالة، طائفة الخوارج. وهذا المذهب الخبيث الضال هو أشد ما ابتليت به الأمة الإسلامية على ممر الأزمان منذ مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى يومنا هذا وحقبتنا هذه، حيث ظهر لهم أذناب في كل عصر وفي كل حقبة زمنية معاصرة يحيون ضلالهم ويكفرون المسلمين بدءا بحكامهم وانتهاء إلى أضعف مخلوق فيهم، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، لا يرقبون في من قال لا إله إلا الله إلا ولا ذمة. هي أول فرقة ظهرت في الإسلام خرجت عن طاعة الله ورسوله إلى الغي والهوى والضلال والكفر والإلحاد، وهي أول بدعة في الإسلام، فرقة يقودها الحدثاء والسفهاء والأحلام والمارقون، وفرقة يظهرون الحق الذي من ورائه باطل وسفه، فرقة تقرأ القرآن وتصوم النهار وتقوم الليل وتعبد الله، تحقر قراءتك بقراءتهم وصيامك بصيامهم وقيامك بقيامهم بل وعبادتك بعبادتهم، فرقة كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرقة أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل جهنم وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنه خير قتيل من قتلته هذه الطائفة الضالة، سفكوا الدماء الحرام وسبوا نساء المسلمين وقتلوا ذراريهم واستباحوا البيضات وهتكوا الستر، فهم شر الخلق والخليقة. وقد بين أهل العلم أن من الواجب على المسلمين حكاما ومحكومين في كل عصر ومصر إذا تحققوا من وجود هذه الفرقة الهالكة ووقوع شباب المسلمين فيها أو بعضهم، أن يعالجوا ذلك الفكر أولا بتحصين عموم المسلمين من هذا الفكر المتطرف، وذلك بنقل جواب أهل العلم على شبهات هؤلاء وتبصير الشباب وتحذيرهم من سوء مغبة هذا المذهب الخبيث، وإقامة الندوات والمحاضرات والدروس والخطب في كشف عوراتهم ودحض عوارهم وتبيين حقائقهم وبيان سوآتهم للناس عامة وشبابنا خاصة، كأن يبينوا لهم أن أهم بدع هؤلاء الحكم على مرتكب الكبيرة من المعاصي أنه كافر مرتد مخلد في النار حلال الدم والمال والعرض، تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وكأن يبين لهم أن من مذهبهم وعقيدتهم وجوب الخروج بالسيف والسنان على السلطان الجائر، وقتاله وقتال كل من وقف في صفه، أو الدفاع عنه أو السكوت عنه، فإنه من سكت عندهم يقتل ويسفك دمه ويحل عرضه وماله. كأن يبين في عقيدتهم أنها أن من عقيدتهم الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار المرتدين في الدار والأحكام، والبراءة من المسلمين وامتحانهم بتكفير الحكام واستحلال دمائهم. أو يبين لهم أن من عقيدتهم عدم العمل بالسنة النبوية إذا خالفت أصولهم وعقائدهم، ويردون أحاديث الآحاد إذا كان فيها زيادة على ما في القرآن كأحاديث الرجم وغيرها، وأن من عقيدتهم أنهم يردون كل الأحاديث الواردة من طريق عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وكل من كان في حزبهم من الرواة والمحدثين، فإنهم لا يرون لهم رواية ولا يحمل لهم لواء. وأن من عقيدتهم الحكم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما بالكفر والضلال إلى غير ذلك من الضلال والبدع التي هم عليها ويعتقدونها ويكنونها في صدورهم. هذا أولا تحصين عموم المسلمين من هذا الفكر الزائغ وهذه الشبه العظيمة التي تؤدي إلى هذا الطريق وتدفع عموم المسلمين إلى الوقوف في هذا المنهج والمذهب الخبيث. فإن تراجع هؤلاء الشباب الذين سرت فيهم هذه الأفكار المنحرفة وتابوا وأنابوا فيها ونعمت فبها ونعمت، وإلا فالحل الثاني الذي اختاره العلماء هو قتالهم وجهادهم بالسيف والقلم دفعا لشرهم وفسادهم وظلمهم وتعديهم، وحماية بيضة المسلمين من هذا الشر العظيم المستطير. ثم انحرافهم الوخيم وسوء الفهم لمنهج الاستدلال الصحيح عند الناس اليوم أدى إلى فشو وانتشار منهج الخوارج بين شباب الأمة اليوم، فحمل أولئك الشببة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الأطنان من المتفجرات ولبسوا الأحزمة الناسفة وارتكبوا أكبر ذنبين عصي بهما الرب سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله عز وجل، وهما قتل النفس أي الانتحار وما أدى إليه من فساد، ثم سفك دماء أهل القبلة المحمدية، متصورين بسوء فهمهم هذا أن عملهم هذا هو أقرب طريق إلى الجنة، والعكس صحيح أيها الإخوة، العكس صحيح، بل هو أقرب طريق إلى جهنم والعياذ بالله. والخوارج لهم ألقاب ولهم أسماء سماهم بها أهل العلم مستندين إلى ما ورد عنهم من الكتاب والسنة أو الوقائع أو الأحداث التي حدثت قديما. فأولها سموا بالخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد والسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة، فكل من زعم الخروج على جماعة المسلمين وعلى حاكم المسلمين بحجة الظلم أو بحجة الجور فإنه يسمى خارجيا، وإن رفض هذا الاسم وإن أبعد هذا الاسم عن نفسه فإنه يكون في بيضتهم وفي حزبهم ويطلق عليه لفظ الخارجي ولا كرامة. وسموا أيضا بالمحكمة، سموه بالمحكمة لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وهؤلاء في عصرنا قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما أشبه الليلة بالبارحة. فأولئك كان أعظم شيء عندهم في الخروج على الصحابة وعلى أتقياء الخلق، كان أعظم سبب في خروجهم عليهم مسألة التحكيم، قالوا إن الحكم إلا لله كما سيأتي. وهؤلاء زعموا كذلك أنه من لم يحكم بما أنزل الله وجب الخروج عليه وإن أدى إلى مفسدة أو أدى إلى عدم توفر المصالح، ولذلك سموا بالمحكمة لأنهم يعتمدون على هذا السبب العظيم في الخروج على أئمة المسلمين. وسموا بالحرورية وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة، لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان بالعراق يقال له حروراء بالعراق، وهو كسابقه يعني هو اسم لجماعته الجماعة الأولى التي خرجت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وسموا بأهل النهروان نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الحرورية المحكمة. وسموا بالشرات، سموا بالشرات لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين وفي استباحة دماء المسلمين، وقد أطلق الاسم هذا أيضا على فئات من الخوارج الأوائل وأطلق على خوارج عصرنا لأنهم استباحوا دماء المسلمين واستحلوا دماءهم. وسموا بالمارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما رواه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا. وسموا بالمكفرة لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين في آرائهم الفاسدة. وسموا بالسبائية لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ اليهودي وهو أصلهم، لأن ابن سبأ اليهودي من الجماعة التي خططت لقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وسمتهم عائشة بالخوارج، سمتهم عائشة رضي الله عنها بالخوارج. وسموا بالناصبة لأنهم ناصبوا عليا وآله رضي الله عنه العداء وصرحوا ببغضه وكرهه، ولذلك سموا بالناصبة. فهذه أسماء لأولئك القوم الذين خرجوا على أئمة المسلمين وخرجوا على جماعة المسلمين، وتبدأ قصتهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليخرج الناس من ظلمات الكفر والغي والضلال إلى أنوار الهداية والصلاح والرشاد، وكان القرآن تتنزل آياته منجمات على حسب الوقائع ولهداية الناس إلى توحيد الله وعبادته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحول في قلوبهم إلى عقيدة راسخة وفي جوارحهم إلى عمل مثمر وفي حياتهم إلى منهاج رشيد وسلوك سديد. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل أمر الإسلام في بدايته قائما على الاستضعاف والاضطهاد والظلم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. ولذلك لم ينجم في بداية أمر الإسلام نفاق، ولم يحدث نفاق في المسلمين في العهدة المكية حينما كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات التوحيد في مكة، لم يكن هناك نفاق، فكانوا إنما هو إيمان صحيح أو كفر صريح، إما إيمان صحيح أو كفر صريح. وتكاليف الإيمان في ذلك الوقت لمن أراده كانت معلومة سلفا، اضطهاد وتعذيب وهجرة وتشديد وحصار وتضييق، وصار الناس على رجلين: رجل انفسح صدره وانشرح فدخله نور الإسلام فآمن وتمسك وصبر، ورجل حرج وضاق صدره فاستقرت به ظلمة الشرك وظلمات الكفران. ولذلك كانت مصادر التلقي عند الصحابة واضحة لا لبس فيها ولا غموض: كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الوحي هو الطريق الوحيد لاعتقادهم والسبيل القويم لأعمالهم، فلم يتأثروا بالهوى ولم تجرفهم الشبهة، ولم يعرفوا الغلو ولا التكلف ولا التعمق ولا التنطع، إلى أن بعث علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن من تراب فقسمها بين أصحابه، فقام إليه شقي فقال له: اعدل، وهذه قسمة ضيزى. فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئذئ هذا الخوارج. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله، والنصل هو حديدة السهم، فلا يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه، والرصاف هو مدخل النصل من السهم، فلا يوجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى نظيه أو نظيه، والنظي السهم بلا نصل ولا ريش، فلا يوجد فيه شيئا، ثم ينظر إلى قذذه، واحدها قذة، وهي ريش السهم، فلا يوجد فيه شيئا، سبق الفرث والدم، أي أن السهم قد جاوزهما، ولم يعلق فيه منهما شيء. آيتهم أي علامتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر، أي مثل قطعة اللحم تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد في هذا الحديث: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت. وفي رواية: إن من ضئذئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وأما مسلم فرواه بلفظ آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، أي قطعة من ذهب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير أو الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذان الحديثان